الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن الكتب التي يوجد فيها أحاديث صحيحة غير موجودة في الصحيحين، وآخر ما ذكرنا كتاب المختارة. قال المؤلف رحمه الله: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه. طبعا الكلام شرح اختصار علوم الحديث، وهنا الكلام للحافظ بن كثير رحمه الله، قال مختصرا لكلام ابن الصلاح في المقدمة، قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه، يعني ذكر ما ينتقده على الحاكم، فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح. واسع الخطو في شرط الصحيح يعني أن شرطه للصحيح أوسع من غيره، أوسع من غيره، فلذلك يحصل منه تساهل في الحكم على الأحاديث بالصحة. فذكر ابن الصلاح رحمه الله أن الحاكم في مستدركه يصحح أحاديث ليست بصحيحة، والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين. الأول قال: هو واسع الخطو في شرط الصحيح، يعني شروط الصحيح عنده أوسع منها عند غيره، فتجده مثلا يصحح لبعض المجاهيل وغيره لا يقبلهم فيوثقهم، تجده أحيانا يصحح أحاديث هي معلة في الحقيقة عند علماء العلل، وهذا موجود وموجود بكثرة في كتاب المستدرك. إذن هو من حيث الشرط، شرط الصحة، متوسع في شرط الصحيح، مما يجعله يتساهل في الحكم على الأحاديث بالصحة. قال: متساهل بالقضاء به، وهو مع ذلك أيضا عنده تساهل في الحكم على الأحاديث، يعني من حيث القواعد قواعده أسهل من قواعد غيره، ومن حيث تطبيق القواعد على الأحاديث هو متساهل في تطبيقها على الأحاديث المعينة، فينتج عن ذلك تساهل شديد في تصحيح الأحاديث. لذلك تجد كتابه مليء بالأحاديث الضعيفة التي صححها، وما زال العلماء على هذا، منهم من عنده شدة في الحكم على الأحاديث فلا يكاد يصحح حديثا إلا يعني بصعوبة، ومنهم من عنده تساهل مثل الحاكم في المستدرك، ومثل ابن حبان في صحيحه، ومثل ابن خزيمة، إلا أنهم يتفاوتون طبعا، الحاكم أكثرهم تساهلا، ثم يأتي بعده ابن حبان وأفضلهم ابن خزيمة، وهكذا. ويوجد من هم معتدلون من العلماء في أحكامهم كالدارقطني وكالإمام أحمد وما شابه. قال: طيب، الآن ابن الصلاح فيما تقدم معنا لا يجيز الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها عند المتأخرين، لذلك يقول: نحن نعتمد على ما ورد من كلام الحفاظ والأئمة في الحديث. طيب، المستدرك في الحاكم يصحح كل الأحاديث الموجودة فيه، ولكن مع ذلك ابن الصلاح نفسه قد حكم عليه بالتسابق. طيب، كيف نعمل مع حديث المستدرك؟ قال: فالأولى أن يتوسط في أمره. إيش يعني يتوسط في أمره؟ قال: فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. هذا الكلام مشكل من ابن الصلاح، يعني الآن يقول لك: الأحاديث الموجودة في مستدرك الحاكم نحن لا يمكننا أن نحكم عليها بصحة ولا ضعف، خلاص نأخذها هكذا لأن الحاكم يحكم عليها بالصحة. قال: لكن الحاكم متساهل. طيب، ماذا نفعل؟ قال: ننزلها من رتبة صحيح إلى رتبة حسن، هذا التوسط في أمرها، هذا إذا لم نجد عالما من علماء الحديث قد حكم عليه بالصحة. يعني إذا وجدنا عالم آخر، إذا وجدنا عالما آخر قد حكم على الحديث المعين الموجود في مستدرك الحاكم بالصحة، خلاص انتهى الأمر، قد يعني يصحح بتصحيح العالم ذاك. أما إذا لم نجد أحدا من العلماء قد حكم على الحديث الموجود في المستدرك بالصحة، ماذا نفعل معه؟ قال ننزل به رتبة درجة، فبدل أن يكون صحيحا يكون حسنا، لكن بشرط ألا تظهر فيه علة توجب ضعفه. طيب هنا الآن الإشكال، من الذي سيحدد فيه علة ولا ما فيه علة؟ الآن رجعنا إذن إلى الاجتهاد في الأمر. إذن لماذا نقول بإغلاق باب الاجتهاد من أصله؟ طبعا ما ذهب إليه ابن الصلاح خطأ، وقد رده الحافظ بن حجر وغيرهم من علماء الحديث، ولم يوافقه على ما ذهب إليه الأئمة من حفاظ وعلماء الحديث. قال الآن ابن كثير في هذا الكتاب، يعني كتاب المستدرك، قال في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك، فيه صحيح المستدرك يعني هو فيه حديث صحيحة موجودة في المستدرك، هي فعلا على شرط البخاري ومسلم. قال وهو قليل، هذه الحديث المستدرك قليلة جدا. قال وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، وهذا من وهم الحاكم، الحاكم شرطه في المستدرك ألا يخرج حديثا خرجه البخاري أو مسلم، لكن من أوهامه أخرج أحاديث موجودة عند البخاري ومسلم وظنها غير موجودة، لأن الحاكم قد وقع له أوهام كثيرة في المستدرك هذا. قال لم يعلم به الحاكم، لم يعلم الحاكم بأن هذا الحديث موجود عند البخاري أو عند مسلم أو حتى متفق عليه. قال وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، يعني في المستدرك أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة، فالكتاب مخلط فيه أشياء كثيرة، فتحتاج إلى عالم محدث يستطيع أن يحكم على هذه الأحاديث. قال وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، مختصر الذهبي مطبوع، وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. نحن قد تحدثنا عن هذا الأمر فيما سبق، الذهبي ما بين كل شيء، بين أشياء وسكت عن أشياء أيضا، ولا يصح أن يقال فيما سكت عنه الذهبي بأنه قد وافقه الذهبي، هذا خطأ. يعني تجد الآن بعض المحدثين إيش يقول؟ يقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي، هذا خطأ. ليش؟ لأنه عندما ترجع إلى الأصل تجد أن الذهبي قد سكت عليه فقط، ما وافقه فيه. نعم ما قال فيه صحيح أو حسن أو ما شابه هو يكون فيه موافقة، لكن إذا سكت ما فيه موافقة. لماذا؟ لأن الذهبي رحمه الله ما قال لهم أنا ما سكت عنه فقد وافقته عليه ولا أقره عليه، ما قال هذا، هي أتوا بها من عنده. الذهبي كان يعلق بما يستحضر في ذاك الوقت، والدليل على ذلك أن الذهبي نفسه في بعض الأحاديث التي يسكت عنها في مختصر المستدرك تجده قد انتقدها وضعفها في الميزان، في ميزان الاعتدال، كتاب آخر للذهبي، مما يدلك على أن قوله موافقة الذهبي خطأ بين واضح والله أعلم. إنما يقال وافقه الذهبي فيما نص الذهبي على أنه صحيح كما قال الحاكم. فخلاصة الأمر أن هناك حديث كثيرة الذهبي لم يتكلم عليها، والذهبي نفسه عنده شيء من التساهل أيضا. قال المؤلف رحمه الله تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. هذا التنبيه راجع إلى موضوع الكتاب الذي يقدم على البخاري ومسلم في الصح، موضوع السابق ذكرنا هذا وأشرنا إليه فيما سبق، أن بعضهم قال كيف تقولون بأن الإمام البخاري أول من صنف في الصحيح والإمام مالك قبله وتصنيفه قبل تصنيف البخاري، فكيف؟ قال الآن هنا الإمام الشافعي نفسه يقول لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. هذه كلمة الإمام الشافعي، كيف تقولون فيها؟ قالوا إنما قاله قبل البخاري ومسلم. يعني الإمام الشافعي رحمه الله تكلم بهذه الكلمة قبل أن يصنف البخاري كتابه وقبل أن يصنف مسلم كتابه، إذن لا إشكال فيها. قال وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت، يعني الإمام الشافعي قارن بين هذه الكتب اللي كانت مصنفة وبين موطأ الإمام مالك فقال هذه الكلمة، وفعلا تلك الكتب لو قارنت بينها وبين الموطأ لقلت ما قاله الشافعي، لكن قبل أن يوجد البخاري ومسلم. قال وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك، وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث، مثل مصنف عبد الرزاق كتاب كبير فيه أحاديث كثيرة، والكتب الأخرى المذكورة لا نعلم عن وجودها شيء، سنن ابن جريج وسنن محمد بن إسحاق، كتاب السيرة لابن إسحاق موجود بعضه موجود بعضه، وأما السنن فلا نعلم أنه مطبوع، ولا بقرة موسى بن طارق الزبيدي كذلك لا نعرف كتاب عن كتابه شيء، لكن مصنف عبد الرزاق موجود مطبوع، ومصنف ابن أبي شيبة أيضا كان موجودا، هناك كتب أخرى موجودة كانت في بوجود الموطأ، فكان الموطأ أفضلها. إذن لو استشكل مستشكل خلاصة الأمر أن الشافعي رحمه الله قال هذه الكلمة لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ألا يدل ذلك على أن الشافعي عنده موطأ مالك أفضل أصح من كتاب البخاري ومسلم؟ قل لا. لماذا؟ لأن كتاب البخاري ومسلم صنف بعد ذلك فيما يظهر، والله أعلم. قال وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليه. سبحان الله أخي، سبحان الله، هؤلاء العلماء ربانيون، علماء عندهم تقوى عندهم دين، همهم نصرة دين الله، همهم خدمة دين الله، بس هذا الذي يريدون. انظر موطأ الإمام مالك، منصور هذا أحد خلفاء العباسيين، عرض على الإمام مالك أن يكون كتابه الموطأ هو المرجع عند الناس ويلغي بقية الكتب. واحد صاحب دنيا، صاحب جاه، يحب الرفعة، يحب الصدارة، يحب السمعة، إيش يقول مباشرة؟ نعم أيوة، كتابي هو أحسن كتاب في الدنيا، ما فيش أحسن منه بعد كتاب الله. هذا ما يظهر من الشخص الذي يريد الدنيا، هكذا تكون كلماته. لكن هذا الإمام إمام رباني، ما كان يريد الدنيا، كان يريد نصرة دين الله سبحانه وتعالى، فما أجاب المنصور لذلك وما قبل بهذا. قال المؤلف وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، لأنه رجل صاحب علم يعرف أنه أن العلم الذي عنده ليس كل شيء، يوجد علم آخر غير موجود عنده وهو منصف. وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، يعني موجود عند الناس حديث إحنا ما وصلتنا. شوف كيف الإنسان هذا، سبحان الله. لذلك رفعهم الله سبحانه وتعالى وعزهم الله وأكرمهم وجعل لهم لسان صدق في هذه الأمة، لأنه أناس أخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، احسبهم الله حسبه. اليوم بعض الناس يطلبون الرفعة، يطلبون الصدارة، يطلبون الرياسة بالتطاول على إخوانهم وبالقدح فيهم، كي يقال فيهم والله انظر ما شاء الله صلب في السنة، ما شاء الله يرد على فلان. لكن لو نظرت إليه في عمله في السنة، ماذا خدم في السنة؟ ماذا قدم للسنة؟ ماذا شرح من كتب السنة؟ لا تجد شيئا. ليش؟ لأنه ما يريد هذا، وما هذا شغله، وشغله بس حتى يقال بأنه والله هذا إمام ما شاء الله، انظر كيف يجرح في فلان ويتكلم في فلان حتى يرفع ذكره. ونسي المسكين أن هذا الدين محفوظ من الله سبحانه وتعالى، ومن أراد به سوءا كبه الله على وجهه وضيعه. تريد الرفعة في هذا الدين، أخلص العمل لله سبحانه وتعالى واتق الله سبحانه وتعالى وكن منصفا كهذا الإمام، عندها سيرفعك الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أطلب العلم وأخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وعندها أبشر بالخير. أما تريد بالراحة تتكع على أريكتك وتأتيك الرفعة والصدارة، أعوذ بالله. صلى الله العافية. قال رحمه الله: وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ. سبحان الله، بارك الله له في كتابه. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليها كتبا جمة، كتب كثيرة. العلماء لهم اهتمام بالموطأ. الموطأ كتاب نفيس حقيقة، وشرط الإمام مالك فيه قوي، لولا ما فيه من بلاغات ومقاطيع، وإلا الكتاب ما شاء الله نفيس جدا. ومن أجود ذلك، من أجود الكتب التي صنفت عليه، كتابات التمهيد والاستذكار، هما أجود كتابين صنفا في شرح موطأ الإمام مالك فيما نعلم والله أعلم. كتاب التمهيد لابن عبد البر كتاب نفيس جدا، بل حقيقة هو من أنفس كتب شروح الأحاديث، التمهيد لابن عبد البر، وفيه من العلم الشيء الكثير. وكتاب الاستذكار أيضا للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. كتاب التمهيد مرتب ترتيب صعب، مرتب على شيوخ الإمام مالك، فيصعب الوصول إلى الفائدة منه بسهولة، لكن طبع مؤخرا طبعات جيدة واعتنوا بترتيبه ترتيبا جيدا. طبعات من الطبعات الجيدة طبعة بشار عواد وطبعة الفاروق أيضا جيدة لا بأس بها. قال: هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. يعني مع أنه فيه مخلط أحاديث صحيحة متصلة، وفيه مراسيل، وفيه أحاديث منقطعة، وفيه بلاغات. هاي البلاغات يقول فيها الإمام مالك: بلاغني عن فلان، سميت بلاغات، يعني لا يذكر الإسناد منه إلى فلان هذا. فلذلك عندنا الآن انقطاع في السند، ما ندري من هم هؤلاء اللي موجودون بينه وبين هذا الراوي الذي ذكره. لكن في الجملة الكتاب رائع نفيس حقيقة، فيه من فقه الإمام مالك، وفيه حديث مرفوعة، وفيه آثار موقوفة طيبة. قال: وكان الحاكم وأبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح. انتهينا الآن من مسألة الموطأ، وصف الموطأ وما قيل فيه، والآن انتقل إلى كتاب الترمذي، هو واحد الكتب الستة، ومن حيث الصحة يأتي في الترتيب الخامس بعد البخاري ومسلم وبعد النسائي وبعد أبي داود، يأتي الترمذي. هذا ترتيبهم من حيث الصحة، البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك يأتي سنن النسائي أصح من كتاب أبي داود، ثم كتاب أبي داود وهو أصح من كتاب الترمذي. أما سنن بن ماجه فنادر جدا أن تجد حديثا صحيحا ليس موجودا في الكتب الخمسة. قال: هذا الترمذي الجامع الصحيح، الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان الكتاب الترمذي بالجامع الصحيح، فوصفاه بالصحيح. قال: وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث منكرة. هو نفس المؤلف الترمذي رحمه الله كان يخرج بعض الأحاديث يقول لك هذا حديث ضعيف، فكيف بعد ذلك يسمى حديثا أو يسمى الجامع الصحيح هكذا يطلق الصحة عليه؟ ما ينبغي، هذا خطأ طبعا. قال: وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، فيه نظر يعني غير مسلم. أيضا النسائي فيه أحاديث ضعيفة، وخصوصا من حيث جهالة الرواة، يتساهل النسائي رحمه الله في توثيق المجاهيل، وهذا ملتمس واضح لمن يشتغل بسنن النسائي يجد هذا. عنده تساهل في توثيق المجاهيل، لكن غير المجاهيل توثيقه جيد. والكتاب فيه حديث ضعيفة وفيه حديث منكرة، نعم الصحيح فيه كثير حقيقة. كتاب سنن النسائي الصغرى، للنسائي كتابان، السنن الكبرى والسنن الصغرى. الصغرى يسمى المجتبى، اختلف أهل العلم هل اجتباه من السنن الكبرى النسائي نفسه أم تلميذه ابن السني، لكن هو على كل حال هو السنن الصغرى هي المقصودة، وهي التي يشملها قولك الكتب الستة. إذا قالوا الكتب الستة فيريدون سنن النسائي الصغرى وليست الكبرى، كلاهما مطبوع موجود. طبعة سنن النسائي الكبرى طبعة الرسالة جيدة، طبعة العلمية سيئة، أما طبعة الرسالة جيدة. أما السنن الصغرى فطبعة بشار عواد لا بأس بها. قال وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، يعني بعضهم قال النسائي له شرط شديد في الرجال أشد من شرط مسلم، قالوا هذا غير مسلم. قال فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبيرة، ما ذكره ابن كثير صحيح. غير مسلم أن النسائي له شرط أشد من شرط مسلم في الرجال، وذلك لأنه يتساهل في التصحيح للمجاهيل. المجهول قسمان، مجهول عين ومجهول حال. مجهول عين لم يعرف بالطلب ولم يروي عنه إلا راو واحد، هذا عينه مجهولة لا يعرف أنه في شخص بهذا الاسم ولا ما في. أما مجهول الحال فهذا معروف، شخص معروف لكن ليس فيه توثيق معتبر ولا فيه جرح معتبر، فهذا يسمى مجهول الحال. إذا روى عنه راويان فأكثر ولم يرد فيه جرح ولا تعديل، هذا يقال فيه مجهول الحال. أما مجهول العين لم يرد فيه جرح ولا تعديل ولم يروي عنه إلا راو واحد، هذا هو الضابط لهذا ولهذا. قال وفيهم المجروح، يعني فيهم بعض الرواة قد تكلم فيهم وتم فيهم الجرح. وفي الكتاب من حيث هذا من حيث الرجال، أما من حيث الأحاديث ففيها حديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما قال ابن كثير تماما صحيح. لا يسلم بأن النسائي يطلق على كل كتابه بأنه صحيح. هذا ما يختص بموضوع الترمذي والنسائي. ثم انتقل إلى الكلام على مسند الإمام أحمد. قال وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، كذلك أيضا لا يصح أن يوصف مسند الإمام أحمد بأنه مسند صحيح. ليش؟ لأن فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، بل فيه بعض الأحاديث الموضوعة وإن كانت قليلة. قال فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرف الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ذكرنا المسند في السابق وعرفنا ما هو، قلنا إن المسند إذا أراد المحدث أن يجمع كتابا ويسمى مسندا فلا بد أن يجمع أحاديث كل صحابي على حدة ويضعهم في كتابه فيسمى مسندا، وهذا ما فعله الإمام أحمد رحمه الله، يروي في هذا الكتاب حديث ظاهر أسانيدها أنها متصلة ويرتبها على ترتيب الصحابة. قال الحافظ بن حجر في وصف المسند الإمام أحمد قال هذا المصنف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه. هذه شهادة الحافظ بن حجر على هذا الكتاب، الكتاب نفيس عظيم. قد حاول البعض أن يطعن في هذا الكتاب من أجل إسقاط السنة، إسقاط حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الأحاديث الصحيحة في مسند الإمام أحمد يريد أن يسقطها بإسقاط هذا الكتاب، هذا السفر العظيم. تصدى له الإمام العلامة المحدث الكبير الشيخ الألباني رحمه الله، وصنف فيه كتابا في الرد على هذا المفتري. وفيما بلغني أن هذا الكتاب كان بطلب من الشيخ ابن باز رحمه الله. فهذا الكتاب كتاب عظيم، أظن اسم كتاب الشيخ الألباني قول المسدد، نسيت الآن بالضبط، في الذب عن مسند الإمام أحمد، هذا ما أذكر الآن. كتاب نفيس حقيقة، نزل الله خير الشيخ الألباني رحمه الله، قد خدم السنة خدمة عظيمة. قال طيب بالنسبة لحديث موضوعة في مسند الإمام أحمد، حديث ضعيف لا إشكال في ذلك، الكتاب فيه وفيه شيء لا بأس به من الحديث الضعيف، لكن هل يوجد فيه حديث موضوعة أم لا؟ قد ذكر المؤلف هنا كحديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص، مثل هذه أحاديث موضوعة مثل بها المؤلف. يقول ابن تيمية رحمه الله في نزاع أهل العلم في وجود أحاديث موضوعة في مسند الإمام أحمد، هل يوجد أم لا؟ قال ابن تيمية: إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء، وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه أو سوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك الشيء الكثير. طبعا ليس المراد أنه لمجرد غلط راويه أو سوء حفظه فقط يطلق عليه بأنه موضوع، لأنه لا أعلم أحد من علماء الحديث يقول بهذا، إنما يراد من ذلك أنه حديث منكر ونكارته بسبب غلط راويه أو سوء حفظه، هل يطلق عليه موضوع أم لا؟ بعض العلماء يقول إذا كان الحديث فيه نكارة واضحة وبينة وأن لفظه يدل على أنه مكذوب، يقول نحكم عليه بأنه موضوع حتى وإن لم يكن في سنده كذاب. فإن أردت هذا المعنى من الموضوع بقولك أن في المسند حديث موضوع، إن أردت هذا المعنى فنعم صحيح يوجد فيه حديث كهذه. أما إن أردت أنه موضوع بمعنى أن في سنده راو كذاب، فقال هذا لا يوجد، لا يوجد في أسانيد مسند الإمام أحمد رواه كذابين، والله أعلم. هذا ما فصل أو ما فصله ابن تيمية رحمه الله من يعني فصل النزاع في أو في فصل النزاع بين من قال في مسند الإمام أحمد حديث موضوع ومن قال لا يوجد فيه حديث موضوع. قال: ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. لا شك أنه لا يوجد عندنا كتاب قد حوى جميع الأحاديث النبوية الصحيحة كلها، ويوجد أحاديث غير موجودة في مسند الإمام أحمد وهي موجودة في الصحيحين أيضا، لكن قريبا من 200 لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، يعني أن بعض الصحابة قد روى لهم البخاري ومسلم ولم يخرج لهم الإمام أحمد ولا حديث، قالوا قريب من 200. صحيح هذا فيه مبالغة زي ما قال الشيخ أحمد شاكر، قال هذا غلو شديد، هذا غلو شديد يعني مبالغة حقيقة، لكن يوجد حديث لا بأس بها قد فاتت مسند الإمام أحمد، وإن كان هو كتاب الصحيح قد حوى الآلاف من الأحاديث والكثير من الأحاديث الصحيحة موجودة فيه، لكن أيضا قد فاتته بعض الأحاديث. قال: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخارية ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. يعني أبو طاهر السلفي قال الأصول الخمسة يعني الكتب الستة ما عدا ابن ماجه، قال قد اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، قالوا هذا تساهل منه، لم يتفقوا على صحة كل ما فيها، هذا ما أمر ظاهر واضح لا يخفى على أبي طاهر السلفي. طب لماذا قال هذا الكلام؟ بعض العلماء تأول له كلامه وقالوا إنما أراد من ذلك صحة الأصول، وهذا الذي أجاب به العراقي رحمه الله، قال أصول الأحاديث اللي موجودة في هذه الكتب صحيحة، وليس كل الأحاديث اللي موجودة فيها صحيحة، هذا معنى ما أراده، والله أعلم. يعني طبعا هم في كلامهم لا يلزم إذا كان الحديث له أصل صحيح أن يكون نفس الحديث صحيح، ربما يكون الحديث ضعيف لكن له أصل صحيح. وهذا أيضا يعني ليست كل الأحاديث الموجودة في الكتب الخمسة لها أصول صحيحة، يوجد أحاديث لا أصل لها صحيح أصلا، هي ضعيفة ولا يوجد ما يقوي المعنى اللي موجود فيها. على كل حال نحن من حيث الصحة ما عندنا إلا صحيح البخاري وصحيح مسلم سوى الأحاديث المنتقدة طبعا، هذه يرجح القول فيها على حسب الدليل، أما البقية فهي أحاديث صحيحة، وغير هذا ما في عندنا كتاب كل ما فيه صحيح، خذها هكذا وامضي على هذا. بعد ذلك كل كتاب ينظر في الأحاديث التي فيه، إذا لم يكن الحديث موجودا في البخاري ولا في مسلم وليس هو من الأحاديث المنتقدة، عندئذ ينظر في الحديث ويحكم عليه بما يستحق. نحن لذلك ندرس هذا العلم. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، يعني كتب الخمسة هذه، ونحن كما ذكرنا لكم في السابق كتب السنن والجوامع التي رتبها أصحابها على الأبواب الفقهية واشترطوا أن يخرجوا في كل باب أصح ما فيه من أحاديث، يعني يخرج الأحاديث الأقوى. أصح ما في الباب، عندما أقول لك أصح ما في الباب هل يعني ذلك أن كل ما فيه من أحاديث صحيحة؟ لا، أصح للمقارنة، يعني بالمقارنة مع غيره هو أفضل من غيره، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون صحيحا. تنتبه لهذه اللفظة عندما تذكر، عندما يقول لك فلان أقوى من فلان، أو فلان أصح من فلان، أو فلان أو حديث الفلاني أصح من الحديث الفلاني، أو يقال لك فلان أوثق من فلان، لا يلزم من ذلك توثيقا ولا يلزم من ذلك تصحيحا، إنما هي مسألة مقارنة ما بين طرفين. فالكتب السنن الآن تخرج في الباب الذي تذكره أصح ما عندها، ممكن يكون صحيح ممكن ما يكون صحيح، هذه كتب السنن. أما كتب المسانيد فأصحابها لا ينتقون أصلا، يضع الحديث الذي ورد عنده بس، لذلك من هذا الباب كانت كتب السنن أجود من كتب المسانيد من حيث الأحاديث، من حيث صحة الحديث أو قوة الحديث. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيره، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. قد بين لك السبب، السبب أن أصحاب المسانيد هذه التي ذكرهم يذكرون كل حديث يقع لهم عن صحابي يضعونه في كتابهم من غير انتقاء، بخلاف أصحاب السنة. طيب نكتفي بهذا القدر كي يكون الدرس القادم إن شاء الله آخر درس في مبحث الصحيح بإذن الله تعالى، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن الكتب التي يوجد فيها أحاديث صحيحة غير موجودة في الصحيحين، وآخر ما ذكرنا كتاب المختارة. قال المؤلف رحمه الله وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه، طبعا الكلام شرح اختصار علوم الحديث، وهنا الكلام للحافظ بن كثير رحمه الله، قال مختصرا لكلام ابن الصلاح في المقدمة، قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه، يعني ذكر ما ينتقده على الحاكم، فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح. واسع الخطو في شرط الصحيح يعني أن شرطه للصحيح أوسع من غيره، أوسع من غيره، فلذلك يحصل منه تساهل في الحكم على الأحاديث بالصحة. فذكر ابن الصلاح رحمه الله أن الحاكم في مستدركه يصحح أحاديث ليست بصحيحة، والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين: الأول قال هو واسع الخطو في شرط الصحيح، يعني شروط الصحيح عنده أوسع منها عند غيره، فتجده مثلا يصحح لبعض المجاهيل وغيره لا يقبلهم فيوثقهم، تجده أحيانا يصحح أحاديث هي معلة في الحقيقة عند علماء العلل، وهذا موجود وموجود بكثرة في كتاب المستدرك. إذن هو من حيث الشرط، شرط الصحة، متوسع في شرط الصحيح مما يجعله يتساهل في الحكم على الأحاديث بالصحة. قال: متساهل بالقضاء به، وهو مع ذلك أيضا عنده تساهل في الحكم على الأحاديث، يعني من حيث القواعد قواعده أسهل من قواعد غيره، ومن حيث تطبيق القواعد على الأحاديث هو متساهل في تطبيقها على الأحاديث المعينة، فينتج عن ذلك تساهل شديد في تصحيح الأحاديث، لذلك تجد كتابه مليء بالأحاديث الضعيفة التي صححها. وما زال العلماء على هذا، منهم من عنده شدة في الحكم على الأحاديث فلا يكاد يصحح حديثا إلا يعني بصعوبة، ومنهم من عنده تساهل مثل الحاكم في المستدرك، ومثل ابن حبان في صحيحه، ومثل ابن خزيمة، إلا أنهم يتفاوتون طبعا، الحاكم أكثرهم تساهلا ثم يأتي بعده ابن حبان وأفضلهم ابن خزيمة وهكذا. ويوجد من هم معتدلون من العلماء في أحكامهم كالدارقطني وكالإمام أحمد وما شابه. قال: طيب، الآن ابن الصلاح فيما تقدم معنا لا يجيز الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها عند المتأخرين، لذلك يقول: نحن نعتمد على ما ورد من كلام الحفاظ والأئمة في الحديث. طيب، المستدرك في الحاكم يصحح كل الأحاديث الموجودة فيه، ولكن مع ذلك ابن الصلاح نفسه قد حكم عليه بالتسارك. طيب، كيف نعمل مع حديث المستدرك؟ قال: فالأولى أن يتوسط في أمره. إيش يعني يتوسط في أمره؟ قال: فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. هذا الكلام مشكل من ابن الصلاح، يعني الآن يقول لك الأحاديث الموجودة في مستدرك الحاكم نحن لا يمكننا أن نحكم عليها بصحة ولا ضعف، خلاص نأخذها هكذا لأن الحاكم يحكم عليها بالصحة. قال: لكن الحاكم متساهل. طيب، ماذا نفعل؟ قال: ننزلها من رتبة صحيح إلى رتبة حسن. هذا التوسط في أمرها، هذا إذا لم نجد عالما من علماء الحديث قد حكم عليه بالصحة، يعني إذا وجدنا عالم آخر، إذا وجدنا عالما آخر قد حكم على الحديث المعين الموجود في مستدرك الحاكم بالصحة، خلاص انتهى الأمر، قد يعني يصحح بتصحيح العالم ذاك. أما إذا لم نجد أحدا من العلماء قد حكم على الحديث الموجود في المستدرك بالصحة، ماذا نفعل معه؟ قال: ننزل به رتبة درجة، فبدل أن يكون صحيحا يكون حسنا، لكن بشرط ألا تظهر فيه علة توجب ضعفه. طيب، هنا الآن الإشكال: من الذي سيحدد فيه علة ولا ما فيه علة؟ الآن رجعنا إذن إلى الاجتهاد في الأمر. إذن لماذا نقول بإغلاق باب الاجتهاد من أصله؟ طبعا ما ذهب إليه ابن الصلاح خطأ، وقد رده الحافظ بن حجر وغيرهم من علماء الحديث، ولم يوافقه على ما ذهب إليه الأئمة من حفاظ وعلماء الحديث. قال الآن ابن كثير في هذا الكتاب، يعني كتاب المستدرك، قال في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك، في صحيح المستدرك يعني هو فيه حديث صحيحة موجودة في المستدرك هي فعلا على شرط البخاري ومسلم. قال وهو قليل، هذه الحديث المستدرك قليلة جدا. قال وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، وهذا من وهم الحاكم، الحاكم شرطه في المستدرك ألا يخرج حديثا خرجه البخاري أو مسلم، لكن من أوهامه أخرج أحاديث موجودة عند البخاري ومسلم وظنها غير موجودة، لأن الحاكم قد وقع له أوهام كثيرة في المستدرك هذا. قال لم يعلم به الحاكم، لم يعلم الحاكم بأن هذا الحديث موجود عند البخاري أو عند مسلم أو حتى متفق عليه. قال وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، يعني في المستدرك أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة، فالكتاب مخلط فيه أشياء كثيرة فتحتاج إلى عالم محدث يستطيع أن يحكم على هذه الأحاديث. قال وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، مختصر الذهبي مطبوع، وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. نحن تحدثنا عن هذا الأمر فيما سبق، الذهبي ما بين كل شيء، بين أشياء وسكت عن أشياء أيضا، ولا يصح أن يقال فيما سكت عنه الذهبي بأنه قد وافقه الذهبي، هذا خطأ. يعني تجد الآن بعض المحدثين إيش يقول، يقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي، هذا خطأ. ليش؟ لأنه عندما ترجع إلى الأصل تجد أن الذهبي قد سكت عليه فقط، ما وافقه فيه. نعم ما قال فيه صحيح أو حسن أو ما شابه هنا يكون فيه موافقة، لكن إذا سكت ما فيه موافقة. لماذا؟ لأن الذهبي رحمه الله ما قال لهم أنا ما سكت عنه فقد وافقته عليه ولا أقره عليه، ما قال هذا، هي أتوا بها من عنده. الذهبي كان يعلق بما يستحضر في ذاك الوقت، والدليل على ذلك أن الذهبي نفسه في بعض الأحاديث التي يسكت عنها في مختصر المستدرك تجده قد انتقدها وضعفها في الميزان، في ميزان الاعتدال كتاب آخر للذهبي، مما يدلك على أن قوله موافقة الذهبي خطأ بين واضح والله أعلم. إنما يقال وافقه الذهبي فيما نص الذهبي على أنه صحيح كما قال الحاكم. فخلاصة الأمر أن هناك حديث كثيرة الذهبي لم يتكلم عليها، والذهبي نفسه عنده شيء من التساهل أيضا. قال المؤلف رحمه الله تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. هذا التنبيه راجع إلى موضوع الكتاب الذي يقدم على البخاري ومسلم في الصح، موضوع السابق احنا ذكرنا هذا وأشرنا إليه فيما سبق، أن بعضهم قال كيف تقولون بأن الإمام البخاري أول من صنف في الصحيح والإمام مالك قبله وتصنيفه قبل تصنيف البخاري، فكيف؟ قال الآن هنا الإمام الشافعي نفسه يقول لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، هذه كلمة الإمام الشافعي، كيف تقولون فيها؟ قالوا إنما قاله قبل البخاري ومسلم، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تكلم بهذه الكلمة قبل أن يصنف البخاري كتابه وقبل أن يصنف مسلم كتابه، إذن لا إشكال فيها. قال وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت، يعني الإمام الشافعي قارن بين هذه الكتب اللي كانت مصنفة وبين موطأ الإمام مالك فقال هذه الكلمة، وفعلا تلك الكتب لو قارنت بينها وبين الموطأ لقلت ما قاله الشافعي، لكن قبل أن يوجد البخاري ومسلم. قال وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك، وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث، مثل مصنف عبد الرزاق كتاب كبير فيه حديث كثيرة، والكتب الأخرى المذكورة لا نعلم عن وجودها شيء، سنن ابن جريج وسنن محمد بن إسحاق، كتاب السيرة لابن إسحاق موجود بعضه موجود بعضه، وأما السنن فلا نعلم أنه مطبوع، ولا بقر موسى بن طارق الزبيدي كذلك لا نعرف كتاب عن كتابه شيء، لكن مصنف عبد الرزاق موجود مطبوع، ومصنف ابن أبي شيبة أيضا كان موجودا، هناك كتب أخرى موجودة كانت في بوجود الموطأ، فكان الموطأ أفضله. إذن لو استشكل مستشكل خلاصة الأمر أن الشافعي رحمه الله قال هذه الكلمة: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ألا يدل ذلك على أن الشافعي عنده موطأ مالك أفضل أصح من كتاب البخاري ومسلم؟ قل لا. لماذا؟ لأن كتاب البخاري ومسلم صنف بعد ذلك فيما يظهر، والله أعلم. قال: وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليه. سبحان الله أخي، سبحان الله، هؤلاء العلماء ربانيون، علماء عندهم تقوى عندهم دين، همهم نصرة دين الله، همهم خدمة دين الله، بس هذا الذي يريدون. انظر موطأ الإمام مالك، منصور هذا أحد خلفاء العباسيين، عرض على الإمام مالك أن يكون كتابه الموطأ هو المرجع عند الناس ويلغي بقية الكتب. واحد صاحب دنيا، صاحب جاه، يحب الرفعة، يحب الصدارة، يحب السمعة، إيش يقول مباشرة؟ نعم أيوة، كتابي هو أحسن كتاب في الدنيا، ما فيش أحسن منه بعد كتاب الله. هذا ما يظهر من الشخص الذي يريد الدنيا، هكذا تكون كلماته. لكن هذا الإمام إمام رباني، ما كان يريد الدنيا، كان يريد نصرة دين الله سبحانه وتعالى، فما أجاب المنصور لذلك وما قبل بهذا. قال المؤلف: وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، لأنه رجل صاحب علم يعرف أنه أن العلم الذي عنده ليس كل شيء، يوجد علم آخر غير موجود عنده وهو منصف. وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، يعني موجود عند الناس حديث إحنا ما وصلتنا. شوف كيف الإنسان هذا، سبحان الله. لذلك رفعهم الله سبحانه وتعالى وعزهم الله وأكرمهم وجعل لهم لسان صدق في هذه الأمة، لأنه أناس أخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، احسبهم الله حسبه. اليوم بعض الناس يطلبون الرفعة، يطلبون الصدارة، يطلبون الرياسة بالتطاول على إخوانهم وبالقدح فيهم، كي يقال فيهم: والله انظر ما شاء الله صلب في السنة، ما شاء الله يرد على فلان. لكن لو نظرت إليه في عمله في السنة، ماذا خدم في السنة؟ ماذا قدم للسنة؟ ماذا شرح من كتب السنة؟ لا تجد شيئا. ليش؟ لأنه ما يريد هذا، وما هذا شغله، وشغله بس حتى يقال بأنه والله هذا إمام ما شاء الله، انظر كيف يجرح في فلان ويتكلم في فلان حتى يرفع ذكره، ونسي المسكين أن هذا الدين محفوظ من الله سبحانه وتعالى، ومن أراد به سوءا كبه الله على وجهه وضيعه. تريد الرفعة في هذا الدين؟ أخلص العمل لله سبحانه وتعالى، واتق الله سبحانه وتعالى، وكن منصفا كهذا الإمام، عندها سيرفعك الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أطلب العلم وأخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وعندها أبشر بالخير. أما تريد بالراحة تتكع على أريكتك وتأتيك الرفعة والصدارة، أعوذ بالله، صلى الله العافية. قال رحمه الله: وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ. سبحان الله، بارك الله له في كتابه. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليها كتبا جمة، كتب كثيرة، العلماء لهم اهتمام بالموطأ، الموطأ كتاب نفيس حقيقة، وشرط الإمام مالك فيه قوي، لولا ما فيه من بلاغات ومقاطيع، وإلا الكتاب ما شاء الله نفيس جدا. ومن أجود ذلك، من أجود الكتب التي صنفت عليه، كتابات التمهيد والاستذكار، هما أجود كتابين صنفا في شرح موطأ الإمام مالك فيما نعلم والله أعلم. كتاب التمهيد لابن عبد البر كتاب نفيس جدا، بل حقيقة هو من أنفس كتب شروح الأحاديث التمهيد لابن عبد البر، وفيه من العلم الشيء الكثير. وكتاب الاستذكار أيضا للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. كتاب التمهيد مرتب ترتيب صعب، مرتب على شيوخ الإمام مالك، فيصعب الوصول إلى الفائدة منه بسهولة، لكن طبع مؤخرا طبعات جيدة واعتنوا بترتيبه ترتيبا جيدا. طبعات من الطبعات الجيدة طبعة بشار عواد وطبعة الفاروق أيضا جيدة لا بأس بها. قال: هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندوب، يعني مع أنه فيه مخلط أحاديث صحيحة متصلة وفيه مراسيل وفيه أحاديث منقطعة وفيه بلاغات. هاي البلاغات يقول فيها الإمام مالك: بلاغني عن فلان، سميت بلاغات، يعني لا يذكر الإسناد منه إلى فلان هذا. فلذلك عندنا الآن انقطاع في السند، ما ندري من هم هؤلاء اللي موجودون بينه وبين هذا الراوي الذي ذكره. لكن بالجملة في الجملة الكتاب رائع نفيس حقيقة، في من فقه الإمام مالك، وفيه حديث مرفوع، وفيه آثار موقوفة طيبة. قال: وكان الحاكم وأبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح. انتهينا الآن من مسألة الموطأ، وصف الموطأ وما قيل فيه، والآن انتقل إلى كتاب الترمذي، هو واحد الكتب الستة، ومن حيث الصحة يأتي في الترتيب الخامس بعد البخاري ومسلم وبعد النسائي وبعد أبي داود، يأتي الترمذي. هذا ترتيبهم من حيث الصحة، البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك يأتي سنن النسائي أصح من كتاب أبي داود، ثم كتاب أبي داود وهو أصح من كتاب الترمذي. أما سنن بن ماجه فنادر جدا أن تجد حديثا صحيحا ليس موجودا في الكتب الخمسة. قال: هذا الترمذي الجامع الصحيح، الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان الكتاب الترمذي بالجامع الصحيح، فوصفاه بالصحيح. قال: وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث منكرة. هو نفس المؤلف الترمذي رحمه الله كان يخرج بعض الأحاديث يقول لك هذا حديث ضعيف، فكيف بعد ذلك يسمى حديثا أو يسمى الجامع الصحيح هكذا يطلق الصحة عليه؟ ما ينبغي، هذا خطأ طبعا. قال: وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، فيه نظر يعني غير مسلم. أيضا النسائي فيه أحاديث ضعيفة، وخصوصا من حيث جهالة الرواة يتساهل النسائي رحمه الله في توثيق المجاهيل، وهذا ملتمس واضح لمن يشتغل بسنن النسائي يجد هذا، عنده تساهل في توثيق المجاهيل، لكن غير المجاهيل توثيقه جيد. والكتاب فيه حديث ضعيفة وفيه حديث منكرة. نعم الصحيح فيه كثير حقيقة. كتاب سنن النسائي الصغرى، للنسائي كتابان، سنن الكبرى والسنن الصغرى. الصغرى يسمى المجتبى، اختلف أهل العلم هل اجتباه من السنن الكبرى النسائي نفسه أم تلميذه ابن السني، لكن هو على كل حال هو السنن الصغرى هي المقصودة، وهي التي يشملها قولك الكتب الستة. إذا قالوا الكتب الستة فيريدون سنن النسائي الصغرى وليست الكبرى، كلاهما مطبوع موجود. طبعة سنن النسائي الكبرى طبعة الرسالة جيدة، طبعة العلمية سيئة، أما طبعة الرسالة جيدة. أما السنن الصغرى فطبعة بشار عواد لا بأس بها. قال وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، يعني بعضهم قال النسائي له شرط شديد في الرجال أشد من شرط مسلم، قالوا هذا غير مسلم. قال فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبيرة، ما ذكره ابن كثير صحيح. غير مسلم أن النسائي له شرط أشد من شرط مسلم في الرجال، وذلك لأنه يتساهل في التصحيح للمجاهيل. المجهول قسمان، مجهول عين ومجهول حال. مجهول عين لم يعرف بالطلب ولم يروي عنه إلا راو واحد، هذا عينه مجهولة لا يعرف أنه في شخص بهذا الاسم ولا ما في. أما مجهول الحال فهذا معروف، شخص معروف لكن ليس فيه توثيق معتبر ولا فيه جرح معتبر، فهذا يسمى مجهول الحال. إذا روى عنه راويان فأكثر ولم يرد فيه جرح ولا تعديل، هذا يقال فيه مجهول الحال. أما مجهول العين لم يرد فيه جرح ولا تعديل ولم يروي عنه إلا راو واحد، هذا هو الضابط لهذا ولهذا. قال وفيهم المجروح، يعني فيهم بعض الرواة قد تكلم فيهم وتم فيهم الجرح. وفي الكتاب من حيث الوضع هذا من حيث الرجال، أما من حيث الأحاديث ففي أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما قال ابن كثير تماما صحيح، لا يسلم بأن النسائي يطلق على كل كتابه بأنه صحيح. هذا ما يختص بموضوع الترمذي والنسائي. ثم انتقل إلى الكلام على مسند الإمام أحمد. قال وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، كذلك أيضا لا يصح أن يوصف مسند الإمام أحمد بأنه مسند صحيح. ليش؟ لأن فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، بل فيه بعض الأحاديث الموضوعة وإن كانت قليلة. قال فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبر في الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ذكرنا المسند في السابق وعرفنا ما هو، قلنا إن المسند إذا أراد المحدث أن يجمع كتابا ويسمى مسندا فلا بد أن يجمع أحاديث كل صحابي على حدة ويضعهم في كتابه فيسمى مسندا، وهذا ما فعله الإمام أحمد رحمه الله، يروي في هذا الكتاب حديث ظاهر أسانيدها أنها متصلة ويرتبها على ترتيب الصحابة. قال الحافظ بن حجر في وصف المسند الإمام أحمد قال هذا المصنف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه. هذه شهادة الحافظ بن حجر على هذا الكتاب، الكتاب نفيس عظيم. قد حاول البعض أن يطعن في هذا الكتاب من أجل إسقاط السنة، إسقاط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الأحاديث الصحيحة في مسند الإمام أحمد يريد أن يسقطها بإسقاط هذا الكتاب، هذا السفر العظيم. تصدى له الإمام العلامة المحدث الكبير الشيخ الألباني رحمه الله وصنف فيه كتابا في الرد على هذا المفتري، وفيما بلغني أن هذا الكتاب كان بطلب من الشيخ ابن باز رحمه الله. فهذا الكتاب كتاب عظيم، أظن اسم كتاب الشيخ الألباني قول المسدد، نسيت الآن بالضبط، في الذب عن مسند الإمام أحمد، هذا ما أذكر الآن. كتاب نفيس حقيقة، نزل الله خير الشيخ الألباني رحمه الله، قد خدم السنة خدمة عظيمة. قال طيب بالنسبة لحديث موضوعة في مسند الإمام أحمد، الحديث ضعيف لا إشكال في ذلك، الكتاب فيه وفيه شيء لا بأس به من الأحاديث الضعيف، لكن هل يوجد فيه حديث موضوعة أم لا؟ قد ذكر المؤلف هنا كحديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص، مثل هذه أحاديث موضوعة مثل بها المؤلف. يقول ابن تيمية رحمه الله في نزاع أهل العلم في وجود أحاديث موضوعة في مسند الإمام أحمد، هل يوجد أم لا؟ قال ابن تيمية: إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء، وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه أو سوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك الشيء الكثير. طبعا ليس المراد أنه لمجرد غلط راويه أو سوء حفظه فقط يطلق عليه بأنه موضوع، لأنه لا أعلم أحد من علماء الحديث يقول بهذا، إنما يراد من ذلك أنه حديث منكر ونكرته بسبب غلط راويه أو سوء حفظه، هل يطلق عليه موضوع أم لا؟ بعض العلماء يقول إذا كان الحديث فيه نكارة واضحة وبينة وأن لفظه يدل على أنه مكذوب، يقول نحكم عليه بأنه موضوع حتى وإن لم يكن في سنده كذاب. فإن أردت هذا المعنى من الموضوع بقولك أن في المسند حديث موضوع، إن أردت هذا المعنى فنعم صحيح يوجد فيه حديث كهذه. أما إن أردت أنه موضوع بمعنى أن في سنده راوي كذاب فقال هذا لا يوجد، لا يوجد في أسانيد مسند الإمام أحمد رواه كذابين، والله أعلم. هذا ما فصله ابن تيمية رحمه الله من يعني فصل النزاع في أو في فصل النزاع بين من قال في مسند الإمام أحمد حديث موضوع ومن قال لا يوجد فيه حديث موضوع. قال: ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. لا شك أنه لا يوجد عندنا كتاب قد حوى جميع الأحاديث النبوية الصحيحة كلها، ويوجد أحاديث غير موجودة في مسند الإمام أحمد وهي موجودة في الصحيحين أيضا، لكن قريبا من 200 لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، يعني أن بعض الصحابة قد روى لهم البخاري ومسلم ولم يخرج لهم الإمام أحمد ولا حديث، قالوا قريب من 200. صحيح هذا فيه مبالغة زي ما قال الشيخ أحمد شاكر، قال هذا غلو شديد يعني مبالغة حقيقة، لكن يوجد حديث لا بأس بها قد فاتت مسند الإمام أحمد، وإن كان هو كتاب الصحيح قد حوى الآلاف من الأحاديث والكثير من الأحاديث الصحيحة موجودة فيه، لكن أيضا قد فاتته بعض الأحاديث. قال: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخارية ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. يعني أبو طاهر السلفي قال الأصول الخمسة يعني الكتب الستة مع عدا بن ماجه، قال قد اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، قالوا هذا تساهل منه، لم يتفقوا على صحة كل ما فيها، هذا ما أمر ظاهر واضح لا يخفى على أبي طاهر السلفي. طب لماذا قال هذا الكلام؟ بعض العلماء تأول له كلامه وقالوا إنما أراد من ذلك صحة الأصول، وهذا الذي أجاب به العراقي رحمه الله، قال أصول الأحاديث اللي موجودة في هذه الكتب صحيحة، وليس كل الأحاديث اللي موجودة فيها صحيحة، هذا معنى ما أراده، والله أعلم. يعني طبعا هم في كلامهم لا يلزم إذا كان الحديث له أصل صحيح أن يكون نفس الحديث صحيح، ربما يكون الحديث ضعيف لكن له أصل صحيح، وأيضا يعني ليست كل الأحاديث الموجودة في الكتب الخمسة لها أصول صحيحة، يوجد أحاديث لا أصل لها صحيح أصلا، هي ضعيفة ولا يوجد ما يقوي المعنى الموجود فيها. على كل حال نحن من حيث الصحة ما عندنا إلا صحيح البخاري وصحيح مسلم سوى الحديث المنتقدة، طبعا هذه يرجح القول فيها على حسب الدليل، أما البقية فهي حديث صحيحة، وغير هذا ما في عندنا كتاب كل ما فيه صحيح، خذها هكذا وامضي على هذا. بعد ذلك كل كتاب ينظر في الأحاديث التي فيه، إذا لم يكن الحديث موجودا في البخاري ولا في مسلم وليس هو من الأحاديث المنتقدة، عندئذ ينظر في الحديث ويحكم عليه بما يستحق. نحن لذلك ندرس هذا العلم. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، يعني كتب الخمسة هذه، ونحن كما ذكرنا لكم في السابق كتب السنن والجوامع التي رتبها أصحابها على الأبواب الفقهية، واشترطوا أن يخرجوا في كل باب أصح ما فيه من أحاديث، يعني يخرج الأحاديث الأقوى. أصح ما في الباب، عندما أقول لك أصح ما في الباب، هل يعني ذلك أن كل ما فيه من أحاديث صحيحة؟ لا، أصح للمقارنة، يعني بالمقارنة مع غيره هو أفضل من غيره، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون صحيحا. تنتبه لهذه اللفظة عندما تذكر، عندما يقول لك فلان أقوى من فلان، أو فلان أصح من فلان، أو فلان أو حديث الفلاني أصح من الحديث الفلاني، أو يقال لك فلان أوثق من فلان، لا يلزم من ذلك توثيقا ولا يلزم من ذلك تصحيحا، إنما هي مسألة مقارنة ما بين طرفين. فالكتب السنن الآن تخرج في الباب الذي تذكره أصح ما عندها، ممكن يكون صحيح ممكن ما يكون صحيح، هذه كتب السنن. أما كتب المسانيد فأصحابها لا ينتقون أصلا، يضع الحديث الذي ورد عنده بس. لذلك من هذا الباب كانت كتب السنن أجود من كتب المسانيد من حيث الأحاديث، من حيث صحة الحديث أو قوة الحديث. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيره، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. قد بين لك السبب، السبب أن أصحاب المسانيد هذه التي ذكرهم يذكرون كل حديث يقع لهم عن صحابي، يضعونه في كتابهم من غير انتقاء، بخلاف أصحاب السنة. طيب، نكتفي بهذا القدر كي يكون الدرس القادم إن شاء الله آخر درس في مبحث الصحيح بإذن الله تعالى، والحمد لله.